مرحبا بالجميع مع برامجنا المختارة للساعة المقبلة من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن جولة على الصحافة العربية وعددا من التقارير من مراسلينا في المحافظات. ولكن قبل ذلك أترككم مع نظم ياسين وعدد من العاملين ضمن أسرة الإذاعة لمتابعة مستجدات الأوضاع في العراق في ملف هذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: استمرار المواجهات المسلحة بين قوات الائتلاف ومقاتلي الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي طلب من أتباعه مواصلة القتال، والقوات الأمريكية في كركوك تتعرض لقصف بقذائف الهاون فيما نظمت مسيرة تطالب بمحاكمة علنية للرئيس المخلوع صدام حسين. ولكن قبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
سيدتي وسادتي، ميسون أبو الحب تحييكم مرة أخرى وتقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق أحمد التشلبي وابن عمه سالم التشلبي أكدا براءتهما من التهم المنسوبة إليهما بعد أن أعلن القاضي زهير المالك اليوم أنهما سيعتقلان ما أن يدخل الأراضي العراقية. أحمد التشلبي متهم بتزوير كمية من عملات الدينار العراقي القديم، بينما وجه الاتهام إلى سالم التشلبي مدير إدارة المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بالتورط في مقتل مسؤول في وزارة المالية في حزيران الماضي. سالم التشلبي قال إنه لا يتذكر أنه التقى بهذا المسؤول.
I have no recollection of ever having met this guy. I have never been to his office as is alleged.
لا أذكر أنني التقيت بهذا الرجل، لم أذهب إلى مكتبه كما زعم، ولم أوجه إليه أي تهديد لأنني لا أعرفه. من جانبه قال زعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أن رجاله رفضوا طلب رئيس الوزراء أياد علاوي بإلقاء السلاح ومغادرة مدينة النجف المقدسة. ناطق عسكري أمريكي لم يفصح عن اسمه قال أن حوالي 360 من المتمردين قتلوا على مدى الأيام الخمسة الماضية في اشتباكات النجف. ذكر أيضا أن قتالا دار في مدينة البصرة اليوم، حيث هاجم رجال من ميليشيا الصدر رتلا عسكريا بريطانيا، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود بجروح. في شمال بغداد انفجرت سيارة مفخخة في بلدروز، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص في الأقل وإصابة 16 بجروح. مصادر الشرطة ذكرت أن الهجمة استهدفت نائب محافظ ديالى الذي أصيب في الحادث. في الديوانية وردت أنباء عن وقوع خسائر بعد أن طوقت قوات جيش المهدي مركزا للشرطة ومبنى حكوميا هناك. من جانب آخر، دعا كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى وقف إطلاق النار في النجف. الناطق باسمه فريد إكهارد قال إن أنان عبر عن قلقه الشديد من الوضع هناك. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. فرضت الحكومة العراقية اليوم منع التجول خلال الليل على مدينة الصدر في ضواحي العاصمة بغداد. ناطق باسم وزارة الداخلية هو صباح كاظم قال إن منع التجول سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، موضحا أن القرار اتخذ بعد دراسة الأوضاع الأمنية في مدينة الصدر التي شهدت أحداث عنف على مدى الأيام السابقة. الناطق ذكر أن منع التجول يبدأ في 4 بعد الظهر حتى 8 صباحا. يذكر أن قذائف مدافع هاون أطلقت اليوم في اتجاه مجلس مدينة الصدر وأصابت المنازل المجاورة، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر. وصل الفريق الوطني العراقي إلى أثينا اليوم للمشاركة في الألعاب الأولمبية في العاصمة اليونانية. يضم الفريق 48 شخصا بينهم مصارع وسباح ورافع أثقال وعدائان ولاعب جودو ولاعب تايكواندو. يضم الفريق العراقي عنصرا نسويا واحدا، ومن المتوقع أن يحقق لاعب التايكواندو إنجازا في هذه الألعاب. الفريق الوطني العراقي وصل إلى أثينا منطلقا من بغداد على متن طائرة أسترالية. مسؤول الفريق الأولمبي العراقي تيراس أوديشو وصف مشاعر اللاعبين قبل ابتداء هذه الألعاب بالشكل التالي:
Some of them are really this is their first time.
إنها المرة الأولى التي يشارك فيها بعض اللاعبين في الألعاب الأولمبية، وهم يشعرون بالفخر لوجودهم هنا كي يمثلوا العراق الجديد، وهم سيبذلون قصارى جهدهم. قال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إن الدبلوماسية المفقودة في العراق منذ الأسبوع الماضي ما يزال حيا يرزق وفي وضع جيد. اسم الدبلوماسي هو إفريدون جهاني، وكان قد فقد يوم الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى كربلاء لافتتاح القنصلية الإيرانية. وزير خارجية إيران خرازي أخبر الصحفيين اليوم أن وزارته تعكف على متابعة هذا الموضوع أولا بأول، غير أنه لم يعطي أي تفاصيل أخرى عن مكان وجود جهاني. يذكر أن جماعة عراقية مسلحة أسمت نفسها الجيش الإسلامي في العراق كانت قد أعلنت في بيان أصدرته يوم الأحد أنها تحتجز جهاني لأنه يثير الفتنة الطائفية في العراق، غير أن هذه الجماعة لم تهدد بقتله كما لم تعلن أي طلبات أخرى، بل حذرت إيران فقط من التدخل في شؤون العراق. أنكرت الكويت ما ذكر عن قيام عدد من المحتجزين لأسباب أمنية بإضراب عن الطعام احتجاجا على تعرضهم إلى التعذيب. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم. يذكر أن الكويت اعتقلت الشهر الماضي عددا من الأشخاص بتهمة كسبهم أحداثا والتأثير عليهم لإرسالهم لمقاتلة القوات متعددة الجنسيات في العراق. كان محامي عدد من هؤلاء المعتقلين وهو عبد الرحمن الراشدي قد قال يوم السبت إن موكليه سيبدأون إضرابا عن الطعام والشراب حتى ينظم لهم لقاء مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح ليقدموا له مظالمهم. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب توقف ضخ النفط اليوم الاثنين من الحقول الرئيسية في الجنوب، أي في جنوب العراق، بسبب أعمال العنف التي تجتاح المنطقة. أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن التوقف جاء بعد تلقي تهديدات من ميليشيا الصدر باستهداف البنى النفطية الارتكازية في المنطقة. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براك. تقبلوا تحيات ميسون أبو الحب.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. استمرت المواجهة المسلحة بين قوات الائتلاف ومقاتلي الميليشيا الموالية لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في مدينة النجف الأشرف الاثنين، وذلك لليوم الخامس على التوالي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شهود قولهم إن الانفجارات هزت المدينة وأصوات الأسلحة الآلية ترددت في وسطها بينما حلقت في سمائها الطائرات الأمريكية، وشوهد الدخان ويتصاعد من مواقع عدة في محيط المقبرة القديمة التي شهدت معارك خلال الأيام القليلة الماضية. رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قام الأحد بزيارة إلى النجف وطالب الميليشيا التابعة للصدر بالانسحاب من المواقع المقدسة. في غضون ذلك امتد القتال إلى مواقع أخرى في جنوب البلاد وإلى مدينة الصدر في بغداد. واليوم رفض الصدر أمرا أصدرته الحكومة العراقية بمغادرة ميليشياته النجف طالبا من أتباعه مواصلة القتال. رويترز نقلت عنه قول في مؤتمر صحفي عند ضريح الإمام علي بالنجف إنه وجيش المهدي سيستمران في المقاومة، وتوعد بأن يبقى في النجف ولا يغادرها أبدا.
لأخبر جيش المهدي إخواني بأنهم أنا فرد منهم وأنا مستمر على المقاومة وأنا باقي في النجف الأشرف ولن أخرج من النجف الأشرف، وهذا بقائي هنا مدافعا عن النجف الأشرف لأنها أشرف المدن وسأبقى بها إلى آخر قطرة دم في حياتي.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد، قال الصدر يجب على المحتلين أن يغادروا وبعد ذلك من الممكن البدء بعملية ديمقراطية في العراق، مؤكدا بقاءه في النجف من أجل دعم المقاتلين وداعيا كل رجال الدين إلى أن يفعلوا الشيء نفسه. وفي رده على سؤال عما إذا كان يعني بذلك المرجع الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني، أجاب الصدر أنه يتمنى للسيستاني الصحة الجيدة وأن يعود بأسرع وقت إلى النجف. يشار إلى أن السيستاني موجود حاليا في لندن لإجراء فحوص طبية ضرورية حسب ما ذكر بيان صدر الأحد عن مكتبه في النجف. مزيد من التفاصيل عن تطورات الوضع في النجف مع مراسلنا هناك ليث محمد علي.
منذ انتصاف النهار يوم أمس حتى ساعة إعداد هذا التقرير تواصلت الاشتباكات بين ميليشيا الصدر والقوات متعددة الجنسيات من جهة والحرس الوطني العراقي من جهة أخرى، حيث طورت القوات متعددة الجنسيات محاور قتالها وكالآتي: محور مقبرة وادي السلام حيث أصبحت القوات على مبعدة بضع مئات من الأمتار من الصحن الحيدري الشريف، هذا وشهدت طلاع القوات متعددة الجنسيات على حافة ساحة التوديع التي تبعد عن الحرم الحيدري 100 متر فقط. من جهتها انسحبت ميليشيا الصدر عن أهم معاقلها في المقبرة متحصلة في الشوارع الرئيسة في المدينة القديمة نقلا عن شهود عيان. أما المحور الثاني الذي اعتمدت فيه قوات متعددة الجنسيات فهو محور بحر النجف، حيث تقدمت أبطال كبيرة جدا من الدروع والهمرات والآليات الأخرى نحو الصحن الحيدري الشريف محاولة اختراق المدينة من أقصى الجنوب، إلا أنها تلقى مقاومة بارية شرسة من قبل مقاتلي ميليشيا المهدي التي أثقلتها المقاتلات الأمريكية والمروحيات بخسائر فادحة. والمحور الثالث المحور العمودي على الصحن الحيدري الشريف، حيث يمتد من ساحة ثورة 20 حتى ساحة، وقد عهد هذا المحور بالقناصين وبعض عجلات الهمر وإسناد المروحيات، فيما راحت بعض الآليات والأرتال العسكرية تحيط بالمدينة من جنوبها الغربي منعا لتسرب أنصار الصدر من العديد من المحافظات. أحمد الشيباني الناطق باسم الصدر عشية الليلة البارحة اتهم القوات متعددة الجنسيات برمي قنابل تطلق غاز أحمر كثيف محاولة منه لاتهامها باستعمال غازات كيميائية، إلا أن المقدم المارينز قائد القوات المهاجمة الأمريكية لم ينفي ولم يؤكد الخبر قدر تأكيده أن الاعتداء على الجيش العراقي أو قوى الأمن العراقية اعتداء على المارينز. أحمد الشيباني الناطق باسم السيد الصدر في النجف اعترف باقتراب القوات الأمريكية من الحرم الحيدري الشريف مساء أمس، وأكد أنه مبعدة 300 متر، ونفى أن يكونوا أي ميليشيا الصدر هم سبب هذا الاقتتال، ونفى أيضا أن يكون السيد الصدر مستعد لتسليم نفسه وحل جيشه. ومحاولة منها حاولت ميليشيا الصدر أن توسع دائرة القتال خارج مركز المدينة القديمة التي خلت من أهلها تماما، وترزح الساعة تحت خراب واقتتال شاهدناه صبيحة هذا اليوم بأنفسنا لا يمكن أن يوصف. ومن جهتها أيضا حاولت ميليشيا الصدر الهدنة مهددة باستهدام المستشفيات والمؤسسات الحكومية. مصادر طبية أكدت أن عشرات من الشهداء وأضعافا من الجرحى وصلت مستشفى الحكيم، ولا علم له بعدد الشهداء والجرحى في مستشفيات النجف الأخرى، إلا أن مدير مستشفى المناذرة التي تبعد عن النجف قرابة 20 كيلومتر ناشد الأهالي بالتبرع، ووسائل الإعلام المحلية ناشدت جميع المواطنين ومنذ يوم أمس لا سيما في المدينة القديمة بمغادرتها حرصا على سلامتهم. ومن جهة أخرى مديرية ماء النجف أعلنت عودة الماء إلى جميع أنحاء النجف، ومدير الكهرباء أيضا يعلن ذلك. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية، حيث أفيد بأن رجالا ملثمين أحرقوا اليوم الاثنين مكاتب حركة الوفاق الوطني العراقي في الناصرية. فرانس بريس نقلت عن شاهد عيان أن 4 ملثمين خرجوا من سيارة أمام مكاتب الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء أياد علاوي وأضرموا النار في المبنى الذي دمر كليا. على صعيد ذي صلة ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن سيارة ملغومة انفجرت الاثنين في هجوم انتحاري خارج منزل مسؤول محلي في شمالي بغداد، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح. رويترز نقلت عن هذه المصادر أن عقيل حامد نائب محافظ ديالا كان بين المصابين حين فجر المهاجم سيارته في هجوم على منزل نائب المحافظ الواقع في بلدروز، وكان حامد وحراسه يغادرون المنزل وقت الهجوم. ونقل نائب محافظ ديالا إلى مستشفى عسكري أمريكي ولم تعرف حالته على الفور. أما باقي المصابين وبينهم حراس شخصيون ورجال شرطة وأفراد من أسرة حامد فقد نقلوا إلى مستشفى محلي. وفي شمال البلاد أكد مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الاثنين اعتقال شخص كان يحاول تفجير سيارة أمام مقر للحزب في مدينة الموصل. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أحمد سعيد وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مزيدا من التفاصيل عن الأوضاع الأمنية هناك.
أوقف أفراد من مركز شرطة باسم مركز شرطة الفيصلية في الساحل الأيسر لنهر دجلة سيارة مفخخة من نوع أوبل ألمانية الصنع وبداخلها سائقها، وتبين فيما بعد أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من مادة TNT الشديدة الانفجار. وبحسب أحد أفراد الشرطة في المركز المذكور لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن العملية هذه كانت تستهدف ضرب مركز الشرطة آنف الذكر وكذلك مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل. جدير ذكره أن سيارة مفخخة من نوع شوفرليت سبق وأن كبست أمس مع سائقها وكانت محملة بكمية ضخمة من مادة TNT وعدد من القذائف وتستهدف ضرب مقر الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل. وبعد تحقيق شامل ودقيق تبين فيما بعد أن السائق سعودي الجنسية وليس سوريا كما اعتقد وأنه سلم إلى القوات الأمريكية. هذا وتتواصل تداعيات ضرب معسكر تيمارات في ناحية زمار حيث بلغ عدد القتلى نحو 32 شخصا من منتسبي المعسكر، اثنان منهم ماتا في مستشفى اللعفر فيما بلغ عدد الجرحى نحو 80 شخصا. وبحسب ضابط في المعسكر المذكور الذي يعود أصلا إلى قوات الحرس الوطني العراقي أن السيارتين انفجرتا وليست سيارة واحدة كما فهم خطأ، وأن المعسكر بعد انفجار السيارتين تم قصفه فيما بعد بقذائف الهاون. وفي تطور لاحق اعتقلت اليوم قوات الحرس الوطني العراقي 6 أشخاص هناك كانوا قد قاموا بعملية قصف المعسكر هذا بقذائف الهاون. بقي أن نعلم أن معسكر تيمارات هو جزء من معسكر كسك الضخم والذي يعد من أفخم المعسكرات العسكرية للقوات المسلحة العراقية في العراق حيث تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة ومصمم لإسكان ثلث القوات المسلحة العراقية. يذكر أن المعسكر هذا كان قد افتتح قبل أيام بحضور السفير القنصلي الأمريكية في محافظة نينوى الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونبقى في شمال البلاد، حيث يفيد مراسلنا في كركوك بأن القوات الأمريكية هناك تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون، هذا فيما نظمت مسيرة تطالب بمحاكمة علنية للرئيس المخلوع صدام حسين. التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
تعرضت القوات الأمريكية ليلة أمس إلى قصف بمدافع الهاون، وقال العقيد برهان طيب مدير شرطة قرية إن 3 قذائف استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في مطار كركوك وسقطت واحدة منها على إحدى الدور السكنية في حي قرية القريب من المطار، وقد أدى انفجار القذيفة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الدار حيث لم تقع أي خسائر بالأرواح لأن ساكنيها لم يكونوا موجودين فيها عند وقوع الحادثة. وتتعرض القوات الأمريكية المتمركزة في مطار كركوك إلى القصف بين الحين والآخر، إلا أنها لا تصرح بأي خسائر أو تفاصيل عن القصف. ومن جانب آخر نظمت جمعية السجناء السياسيين في كركوك مسيرة توجهوا خلالها إلى مبنى محكمة كركوك مطالبين بمحاكمة الرئيس العراقي بشكل علني، وجمعت الجمعية 1000 من تواقع المواطنين لهذا الغرض. ومنعت القوات الأمريكية التي سدت الطرق منعت المسيرة من الوصول إلى محكمة كركوك واكتفى المشاركون في المسيرة برفع مطالبهم إلى المحكمة. كما قدم عدد من المواطنين في كركوك اليوم دعاوي ضد الرئيس العراقي، وأكثر الذين قدموا هذه الدعاوي هم من ذوي المعدومين والمؤنفلين في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وقبل أن نعرض لتطورات أخرى من داخل البلاد نشير إلى ما أعلنه اليوم الاثنين أحمد الشلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أنه سيعود إلى العراق ليواجه أمرا باعتقاله، وصفه بأنه ناجم عن دوافع سياسية. رويترز أفادت بأن الشلبي كان يواصل زيارة إلى إيران عندما سمع أن قاضيا عراقيا أصدر أمرا باعتقاله فيما يتعلق بتزوير دنانير وباعتقال ابن أخيه سالم الشلبي الذي يدير المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بتهمة القتل، وصرح بأنه لا يعرف من الذي فعل ذلك ولماذا، مضيفا القول إنهم ليسوا وطنيين وإنه أدى واجبه وساعد في تحرير العراق بحسب تعبيره، كما أعرب عن اعتقاده بأن العراقيين ممتنون لذلك، مؤكدا أنه سيعود في غضون بضعة أيام وأنه يستطيع أن يثبت بسهولة أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأنه يعتزم الدفاع عن نفسه وتبرئة اسمه.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى محور المشاورات المستمرة مع جميع الأحزاب والفئات والتيارات العراقية لعقد المؤتمر الوطني في منتصف الشهر الحالي. ففي تصريحات خاصة أدلى بها لإذاعتنا الأحد الناطق باسم الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العراقي، أكد عبد الحليم الرهيمي أن المؤتمر سينعقد في موعده الجديد بغض النظر عن النتائج التي تسفر عنها جهود إقناع بعض التيارات المترددة أو الرافضة، وبحضور الأغلبية الساحقة من القوى والحركات والأطراف السياسية في البلاد. أستاذ عبد الحليم الرهيمي، في حال يعني لم تنجح هذه الجهود في إقناع الأطراف الرافضة حتى الآن، هل تعتقد يعني أن المؤتمر سيؤجل من جديد؟
لا بالتأكيد لا ثم لا بالتأكيد، لأنه هذه القوى نحن مثل تصرفت الهيئة العليا كما نريد أن يلقي الحجة الحقيقة للمقتنعين تماما أن هذه الجماعات لا يتأهى موقف أيديولوجي، موقف عقائدي لا تريد أن تحضر. تقول رئيس الدولة عينة أمريكا ورئيس الحكومة عينة أمريكا وهذا المؤتمر عينة أمريكا وهذا أمر باطل وكله أمر باطل، يقوم على باطل فهو باطل، وهذا أعلنته قبل الموعد الأول للمؤتمر وأعلنته حتى بعد تأجيل المؤتمر أسبوعين. كل يوم نسمع تصريحات من هذا النوع. القناعة التامة لدى الهيئة ولدى الرأي العام العراقي ولدى النخبة، أكثر من 95% الحقيقة من القوى والتيارات والتكوينات القومية والاجتماعية حاضرة لهذا المؤتمر وسوف تحضر. هذه الجماعات حقيقة لا تمثل تيار السيد مقتدى الصدر، هو جزء حالة صغيرة جدا من الحالة الشيعية كبيرة تمثلها حزب الدعوة والحزب قوات بدر المجلس الأعلى وحزب الدعوة والسيد باقر السيد عبد العزيز الحكيم والسيد محمد بحر العلوم، وكذلك تغطية واسعة من المرجع الديني الكبير سماحة السيد علي السيستاني. وبالتالي نستطيع أن نقول أكثر من 95% من الجسم الشيعي هو حقيقة داخل في هذه العملية السياسية، وبالتالي تيار مقتدى الصدر الذي يتردد رغم من هناك حوارات مستمرة معه، فإذا لم يحضر لا يعني إقصاء الجسم الشيعي. وما يقال على السنة يقال هناك حزب الإسلامي وهناك شخصيات علمانية سنية متواجدة، وهكذا بالنسبة للتيار القومي هناك السيد نفسه السيد علاوي وحركة الوفاق نفسه التيار القومي، في هناك مجموعات قومية أخرى، وبالتالي السيد صلاح مثلا الحركة الاشتراكية العربية حقيقة يمثل جائزة صغير من الحركة القومية العراقية. وبهذا الشكل فأكثرية ساحقة لتكوينات المجتمع العراقي وتيارات السياسية وناطقه أبدت استعداد الحضور، وأنا أعتقد أنها ستحضر، ولذلك لن يؤثر إطلاقا على موعد المؤتمر وعلى سير أعماله ونقاد، لكن أشك نتمنى أن يكون الحضور للجميع.
عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم الهيئة العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني، وقد تحدث لإذاعة العراق الحر هاتفيا من بغداد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. أخيرا، وعلى صعيد التطورات المتلاحقة بشأن عمليات الخطف، صرح وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الاثنين بأن الدبلوماسي الإيراني المخطوف في العراق حي وفي صحة جيدة، وتسعى طهران إلى إطلاق سراحه. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن خرازي قوله في مؤتمر صحفي مشترك عقده في طهران مع نظيره الباكستاني خورشيد محمود كاسوري: ما نعرفه هو أنه حي وفي صحة جيدة بحسب تعبيره. وكان فريدون جهاني فقد في الرابع من آب على الطريق المؤدية من بغداد إلى كربلاء، حيث كان متوجها لافتتاح قنصلية إيرانية. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي في العراق أنها خطفته. على صعيد ذي صلة، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الاثنين أن أفراد ميليشيا جيش المهدي احتجزوا السبت مصورا كوريا جنوبيا كان في مهمة لحساب مجلة تايم الأمريكية لمدة 15 ساعة في بغداد قبل أن يفرجوا عنه سالما. رويترز نقلت عن الوزارة أن تشو سانك سو احتجز في مدينة الصدر، وأنه أقام علاقة طيبة مع بعض من أعضاء الميليشيا، ولكن طلب منه مغادرة البلاد على أي حال. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
يا روحي
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى شمال العراق لنستطلع أهم أحداث محافظاته من خلال تقارير من أربيل وكركوك ودهوك. معكم أولا عبد الحميد زيباري من أربيل، الذي التقى المحلل السياسي الكردي الدكتور شيرزاد النجار للحديث عن رأيه بالنسبة إلى الوضع السياسي الحالي في العراق والتصعيد الإعلامي بين العراق وإيران.
منذ 9/4/2003 ما زال العراق يعيش وضعا غير مستقرا، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وهذه النتيجة هي في الحقيقة نتيجة طبيعية لانهيار دولة كانت تعتبر من الدول القوية في المنطقة، وكانت تعتبر أيضا من الدول التي لها وزن مهم في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. انهيار هذه الدولة وعدم إمكان إقامة مؤسسات مقابل هذا الانهيار أدى إلى بروز مشكلة تسمى في علم السياسة بمشكلة ضعف الدولة، The problem of state weakness. هذه المشكلة تتجلى في أن المؤسسات الحكومية وبالأحرى السلطة السياسية لا تتمكن من بسط نفوذها في جميع أرجاء الدولة بشكل يؤدي إلى تنفيذ قراراتها وقوانينها. هذه الوضعية تؤدي في الحقيقة إلى خلل في المعادلة التي تتعلق بالعلاقة بين الدول، فالعلاقة ما بين الدول مرتبطة أساسا باستقرار الأوضاع في الدول جميعها. خلل في وضع دولة معينة يؤدي إلى خلل في هذه المعادلة. فإذا الخلل الموجود في وضع العراق كدولة مستقرة طبعا أدى إلى التأثير على علاقات العراق مع دول الجوار. هذه الحقيقة أن العراق دولة ضعيفة، وكذلك أن دول الجوار لها أطماعها في العراق. هذا الشيء أدى إلى بروز مشاكل متعددة في العلاقة ما بين الدول الجوار. طبيعي العلاقات الدولية هي عبارة عن صراع على المصالح على القوة، لكن مع ذلك العلاقات الدولية تزدهر وتنمو عندما تكون هناك حالة من الاستقرار في الأوضاع الداخلية، التي هذه الحالة تنعكس على الأوضاع على أوضاع العلاقات الدولية وعلى السياسة الخارجية. فإذا ما نشاهده في العراق هي نتيجة طبيعية للمسألة التي أثرناها، وهي مسألة ضعف الدولة في العراق. إذا كيف نتمكن من حل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة تتطلب في الحقيقة النظر بواقعية إلى الوضع في داخل العراق. يعني يجب علينا أن نأخذ بمسألة السياسة الواقعية، ننظر بموضوعية للوضع في العراق ونحدد المشاكل. هذه المشاكل موجودة ولا يمكن إخفاءها. هذه المشاكل تتعلق بالمسألة السياسية، بتوزيع القوى السياسية، بوزن القوى السياسية في السلطة السياسية، بدور القوى السياسية في السلطة السياسية، وكذلك تتعلق بمسألة الاقتصادية. يعني هناك في العراق أكثر من 70% من الشعب العراقي بدون عمل، بطالة فظيعة في العراق تؤدي إلى خلل اقتصادي، بعد ذلك سيؤدي إلى خلل اجتماعي أيضا. إذا هذه المشاكل كلها الآن طافحة على سطح السياسة العراقية. الأمريكية بحيث تكون في الحقيقة مشكلة عويصة وثقيلة على الحكومة العراقية الانتقالية.
نعم دكتور، هناك تصعيد إعلامي موجود حاليا بين العراق وإيران، وهناك دول أخرى مجاورة متهمة بدعم الإرهاب في العراق. في رأيكم إلى أي مدى أو إلى أين يؤدي هذا التصعيد الإعلامي العراق، وإلى أي مدى الدول المجاورة مستفيدة من تأزم الأوضاع في العراق؟
التصعيد الإعلامي عموما بين دولتين أو مجموعة من الدول، هذا التصعيد يعكس وجود مشكلة واقعية. إذا هناك مشكلة ما بين العراق وبين دول الجوار.
نشكركم دكتور شهزاد النجار على هذا اللقاء. أبو حميد زيباري، إدارة العراق الحر، أربيل.
ونبقى في أربيل وقتا إضافيا لنتعرف على تفاصيل المؤتمر الذي أقامته جمعية الصداقة الكردية العربية. شمال رمضان التقى صلاح بدر الدين منسق جمعية الصداقة العربية الكردية.
تستعد جمعية الصداقة الكردية العربية، وهي منظمة كردية غير حكومية مقرها الرئيسي بمدينة أربيل في كردستان العراق، تستعد لعقد مؤتمر للحوار وتبادل الآراء تحضره شخصيات وجهات كردية وعربية من العراق ومن الخارج أيضا. وأكد مصدر مطلع بالجمعية لإذاعة العراق الحر بأن المؤتمر الذي سيكون عنوانه مؤتمر الحوار العربي الكردي سيأتي استكمالا لمؤتمرات سابقة عقدت بالعراق وفي الخارج وتحت العنوان ذاته. وتهدف مثل هذه المؤتمرات التي شهدت مدينة أربيل عقد اثنين منها خلال الأعوام الأربعة الماضية، تهدف إلى التقريب بين وجهات نظر الكرد والعرب على مستويات مختلفة وبين الوسط الثقافي في الجانبين. إذاعة العراق الحر وتعليقا على الموضوع، التقط صلاح بدر الدين منسق جمعيات الصداقة الكردية العربية في أربيل وسألته عن تفاصيل المؤتمر فرد بقوله:
استكمالا لمواصلة الحوار والتواصل الكردي العربي، فقد بادرت جمعية الصداقة الكردية العربية ومركزها هولير إلى الدعوة لعقد الملتقى الثقافي الكردي العربي في 17 من سبتمبر القادم إلى 20، وسيدعى إلى هذا الملتقى النخبة الثقافية والسياسية والاجتماعية للكردي والعرب من العراق بشكل أساسي ومن سوريا والبلدان العربية الأخرى، وسيكون مجالا مؤاتيا من أجل إعادة تعريف العلاقات الكردية العربية في الحاضر والمستقبل، وخاصة تأتي هذه المبادرة بعد تحرير العراق وبعد التغييرات التي حصلت في هذا البلد باندحار النظام الدكتاتوري والتهيئة من أجل بناء يعني نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي. وبالتأكيد ستكون التجربة الكردستانية الفيدرالية في العراق من أهم محاور البحث، كما ستكون هناك محاور أخرى تخدم قضايا التواصل والحوار والعلاقات بين الشعبين الكردي والعربي على مستوى المنطقة والعالم.
كان هذا صلاح بدر الدين منسق جمعيات الصداقة الكردية العربية متحدثا عن استعدادات لعقد ملتقى للحوار العربي الكردي بمدينة أربيل الشهر المقبل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي، ننتقل إلى كركوك حيث شاركت أكثر من 40 منظمة ومؤسسة في ورشة عمل أقامها اتحاد نساء كردستان فرع كركوك. عن أهداف هذه الورشة تحدثت مسؤولة الإعلام في الاتحاد أمل عمر عثمان.
نحن منظمة اتحاد نساء كردستان فرع كركوك، نظمنا ورشة عمل شاركت فيه جميع المنظمات النسوية والغير نسوية، ونحن نظمنا هذا العمل من أجل تنمية قدرات المرأة في كركوك وفي أقليم كردستان كافة، ونحن نتمنى أن تنتشر هذه التجربة في جميع أنحاء العراق. وحاولنا في هذه الورشة طرح مواضيع تخص المرأة كالمرأة والقانون والمرأة والديمقراطية والمرأة والبرلمان، ونحن حاولنا في هذه الورشة أن نزيد من قدرات المرأة وننمي ونطور من مستواها الثقافي في مجتمعنا، ونحاول أيضا أن نساعدها من أجل قضاء تجربة جديدة في حياتها بعد أن قضت وقت طويل من الظلم والطغيان من قبل الطاغية. ونحن اليوم نحاول أن نقطع أشواط جديدة في مستوى المرأة، ونحاول أن نرتقي سلم جديد من أجل تنمية قدراتها وتطورها في جميع المجالات والمستويات.
أنتم لكم تجربة يعني سابقة اتحاد نساء كردستان في أقليم كردستان، تجربة دامت أكثر من 10 سنوات، هل حاولتم نقل هذه التجربة إلى هذه المنطقة وعموم المرأة العراقية؟
نعم حاولنا، ولكن كما قلت بسبب النظام السابق لم تكن هناك اتصالات مباشرة بين المرأة في أقليم كردستان والمرأة مثلا في الجنوب، ولكن اليوم بتحسين الوضع استطعنا أن نقضي أشواطا، وإن شاء الله نحن في تطور مستمر.
هذه الدورة، هذا الورشة كم يوم سيدوم؟ يعني
سيدوم عمل هذه الورشة 3 أيام.
هناك مناقشات بعد إلقاء المحاضرة؟ أي هل الحاضرون الذين جاءوا إلى المحاضرة قاموا بمناقشة المحاضر أو المحاضرة؟
نعم طبعا، نحن بعد كل محاضرة نحاول أن نأخذ آراء المشاركين ونناقش حول الموضوع الذي تلقيه المحاضرة، ونطرح أسئلة ويجابون عليها. اليوم ألقينا موضوعين، موضوع الأول كان حول المرأة والبرلمان، كيف تقضي المرأة حياتها مع الحياة الجديدة والبرلمان وقضاء يعني ارتقاء مستوى جديد، والموضوع الثاني حول المرأة وضرورة العمل في المنظمات النسوية. طبعا في بداية تم طرح عدة أسئلة حول المرأة إذا كانت تحتاج إلى منظمة للعمل فيها أو لا تحتاج. بالطبع نحن المرأة كانت في مستوى ضعيف جدا بسبب الحكم البائد، واليوم نحاول أن نقول أن نبني منظمات بحيث تشارك المرأة فيها لكي تحاول أن ترتقي مستوى ثقافي جديد، لأن المرأة لا تستطيع أن تحصل على مستوى ثقافي إذا قضت معظم وقتها في البيت. اليوم ورشة العمل تخصصت في جميع الأقليات يعني بدون تفريق، وحاولنا دعوة جميع المنظمات العربية والكردية يعني بدون تفريق.
هل حضرت منظمات عثمانية مثلا؟
بالطبع حضرت منظمات عثمانية وحضرت منظمات المسيحية والعربية يعني بدون تفريق.
أنتم في نهاية الدورة ماذا يعني ستصدرون، بيانا أو نوع من التوصيات أو من المقررات؟
نحن في آخر الأيام نحاول تقييم الندوات التي قمنا بها في خلال الأيام التي قبلها لكي نعرف مستوى ورشة العمل التي نحن قمنا بها.
شؤون المرأة والمشاكل التي تعاني منها كانت ولا تزال الجزء المهمل والبعيد في الصراع السياسي الذي يشهده العراق وكركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي، هذا موضوع يتعلق بقرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام. عبد الخالق سلطان أجرى حوارا مع الإعلامي وصفي حسن الرديني.
العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل الحكومة العراقية المؤقتة لها مردودات عديدة على الساحة العراقية. عن هذا الموضوع التقينا بالإعلامي وصفي حسن الرديني وأجرينا معه هذا الحوار القصير. كيف تقيم قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي صدرت مؤخرا عن الحكومة العراقية المؤقتة في بغداد؟
برأيي كإعلامي متابع للوضع العراقي الحالي، برأيي أن الحكومة المؤقتة في العراق قد درست كافة أبعاد وجوانب هذا القرار لتأني وتحليل، وفي في الأخير اضطرت إلى العودة إلى قانون الإعدام الذي كان معلقا سابقا. فبرأيك متابع الوضع العراقي إن هذا القرار يشكل رادعا حاسما للهجمة الشرسة على العراق التي تستهدف الحياة في العراق، التي تستهدف بناء المجتمع العراقي الديمقراطي التعددي، والذي يساعد الشرطة العراقية في تنفيذ مهامها وكبح جموح المنتحرين والإرهابيين.
ألا ترى أن هذا القرار ينافي مبادئ حقوق الإنسان وبناء مجتمع ديمقراطي ومدني في العراق؟
قد لا يختلف ياسمان بأن عقوبة الإعدام تشكل بمثابة خرقا أو نفيا لحقوق الإنسان في العراق، لكنه كما يقول العرب آخر الدواء الكي. فبرأيي أن الحكومة العراقية المؤقتة في بغداد تعرف أكثر منا بأنه هذا القرار قد يكون منافيا لمبادئ حقوق الإنسان، لكنها اضطرت اصطرارا إلى إصدار هذا القرار الذي برأيي هو قرار رادع وحاسم، وقرار يحتاج إليه المجتمع العراقي في الوقت الراهن.
كان معنا في هذا الحوار الإعلامي وصف حسن رديني، وقد تحدث عن قرار العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل الحكومة العراقية المؤقتة. عبد الخالق السلطان لإذاعة العراق الحر سهوك.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع موعد آخر للصحافة العربية التي تتناول الشأن العراقي، إعداد روميو يوسف. من أهم العناوين: مقنعون مسلحون يحرقون في الناصرية مكاتب حركة الوفاق التي يرأسها أياد علاوي، برنامج استثماري لتشغيل آلاف العاطلين في محافظات الجنوب، شرطة كربلاء تلقي القبض على 32 إيرانيا وأربعة أفغان وبحوزتهم كمية من الأفيون والهيروين، مسؤول عسكري عراقي تفكيك صواريخ كانت منصوبة باتجاه مستشفى الصدر بالناصرية، السلطات الأردنية تضبط 18 تمثالا نحاسيا أثريا عراقيا على الحدود بين البلدين. وننتقل الآن إلى صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم، حيث نشرت مقالا يعبر عن رأيها عنوانه كيري ومصداقية الإدارة الأمريكية. فماذا ورد في هذا المقال يا روميو؟
نعم، الوطن السعودية تقول: ما زال العراق قضية هامة بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكي يتحدث المرشح الديمقراطي جون كيري عن فشل الإدارة الحالية في التعامل مع الوضع في العراق، أعلن أنه سيخفض كثيرا في غضون عام عدد القوات الأمريكية في العراق. وكي يظهر أخطاء خصومه الانتخابيين، ذكر أن الرئيس بوش تسرع بخوض الحرب من دون خطة لإرساء السلام، فقد تخلى عن حلفائنا وفقدنا مصداقيتنا في العالم، فنحن بحاجة إلى استرجاعها، وأعتقد بأني قادر على ذلك. هنا نقف في لحظة تساؤل، تقول الصحيفة: هل الاعتراف بالخطأ سيستمر إن فاز كيري بالانتخابات؟ وهل يعتقد أنه من السهل على الولايات المتحدة استعادة مصداقيتها بعد عقود متواصلة من الأخطاء وعدم الاكتراث بالرأي العام العالمي؟ وهل يحسب كيري أنه من السهل على العالم النظيف أن ينسى التدخلات العسكرية الأمريكية في الدول الأخرى، وإن كان يريد أن يتناسى فيتنام والصومال والعراق وغيرها؟ فأصحاب القضايا الذين أحرقت النيران الأمريكية بلدانهم لن ينسوا ضحاياهم ودمار أوطانهم بسهولة. خلاصة القول، تختتم الوطن السعودية مقالها: إن التصريحات الانتخابية شيء والواقع شيء آخر، ولو كان جون كيري موضوعيا وبحث في التاريخ الذي جعل الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها أمام الآخرين لما صرح بذلك. ولكن الدعاية الانتخابية كيفما جاءت تعد من مستلزمات المرشح الرئاسي، حتى وإن كانت أمرا لا يمكن تحقيقه، ولكن يكفي أن شخصا يحتمل أن يتزعم العالم يعترف بهذه الصورة الصارخة، وقد يأتي اليوم الذي يطالبه فيه الذين انتخبوه بالعمل على تنفيذ وعوده. والأرجح أنه سيتجاهل كما فعل من سبقه بعد أن اعتلوا سدة الرئاسة الأمريكية.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع أحمد رجب والصحافة المصرية من القاهرة.
كتب جلال ديودار في صحيفة الأخبار المصرية الصادرات اليوم يقول تحت عنوان بدلا من الحرية والديمقراطية، كتب يقول إذا كانت فترة حكم صدام كارثة على العراق والأمة العربية فإن الغزو الأمريكي لهذا البلد العربي العتيق واحتلاله وبكل المقاييس والقوانين الدولية عمل استعماري دفع وما زال يدفع بالشعب العراقي الشقيق إلى سلسلة من مآسي الموت والخراب والدمار والفرقة وتمزيق وحدة الأراضي وإثارة النعرات الطائفية، على حد تعبير جلال ديودار الذي مضى يقول الأحداث تؤكد كل يوم أن عمليات الغزو لم يقتصر هدفها على العراق وحده وإنما شمل هذا الهدف الاستعماري كل العالم العربي على حد قوله. وفي صحيفة الأهرام المصرية وتحت عنوان طرق أخرى لحل المشكلة العراقية، قالت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها كل الأنباء الواردة هذه الأيام من العراق تؤكد أن الأوضاع هناك تسير من سيء إلى أسوأ، وبطبيعة الحال فإن أحدا لا ينكر أن الحكومة الجديدة بقيادة إياد علاوي تبذل قصارى جهدها للسيطرة على التدهور الأمني، وآخر هذه المحاولات إعلان العفو العام عن المتورطين في الإرهاب ومنحهم مهلة شهرا للتوبة. ومع ذلك فإن المشهد السياسي العراقي كما تقول صحيفة الأهرام مرشح لمزيد من التدهور. وتقول الصحيفة المصرية ربما كان من بين طرق الحل بعيدا عن المواجهات المسلحة أولا أن تبتعد القوات الأمريكية عن المدن وتمتنع عن الاحتكاك المباشر وجها لوجه مع المقاتلين، وثانيا أن تسارع الحكومة الجديدة إلى التمهيد لإجراء الانتخابات المقبلة. وقد أعلن علاوي بالفعل أن العملية السياسية في العراق مفتوحة أمام كل الأطراف، وأخيرا أن ينعقد المؤتمر الوطني في موعده المحدد منتصف الشهر الحالي، ويتحاور جميع العراقيين حوارا ديمقراطيا منصفا دون شروط مسبقة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي تنتهي بذلك جولتنا في الصحافة العربية، عودة الآن إلى برامجنا مع تحيات ديار بمرني.
سيدتي وسادتي ميسون أبو الحب تحييكم مرة أخرى وتقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق أحمد الشلبي وابن عمه سالم الشلبي أكدا براءتهما من التهم المنسوبة إليهما بعد أن أعلن القاضي زهير المالك اليوم أنهما سيعتقلان ما أن يدخل الأراضي العراقية. أحمد الشلبي متهم بتزوير كمية من عملات الدينار العراقي القديم، بينما وجه الاتهام إلى سالم الشلبي مدير إدارة المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بالتورط في مقتل مسؤول في وزارة المالية في حزيران الماضي. سالم الشلبي قال إنه لا يتذكر أنه التقى بهذا المسؤول.
I have no recollection of ever having met this guy. I have never been to his office as is alleged.
لا أذكر أنني التقيت بهذا الرجل. لم أذهب إلى مكتبه كما زعم، ولم أوجه إليه أي تهديد لأنني لا أعرفه. من جانبه قال زعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أن رجاله رفضوا طلب رئيس الوزراء أياد علاوي بإلقاء السلاح ومغادرة مدينة النجف المقدسة. ناطق عسكري أمريكي لم يفصح عن اسمه قال أن حوالي 360 من المتمردين قتلوا على مدى الأيام الخمسة الماضية في اشتباكات النجف. ذكر أيضا أن قتالا دار في مدينة البصرة اليوم، حيث هاجم رجال من ميليشيا الصدر رتلا عسكريا بريطانيا مما أدى إلى إصابة خمسة جنود بجروح. في شمال بغداد انفجرت سيارة مفخخة في بلدروز مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص في الأقل وإصابة 16 بجروح. مصادر الشرطة ذكرت أن الهجمة استهدفت نائب محافظ ديالى الذي أصيب في الحادث. في الديوانية وردت أنباء عن وقوع خسائر بعد أن طوقت قوات جيش المهدي مركزا للشرطة ومبنى حكوميا هناك. من جانب آخر دعا كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى وقف إطلاق النار في النجف. الناطق باسمه فريد إكهارد قال إن أنان عبر عن قلقه الشديد من الوضع هناك. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. فرضت الحكومة العراقية اليوم منع التجول خلال الليل على مدينة الصدر في ضواحي العاصمة بغداد. ناطق باسم وزارة الداخلية هو صباح كاظم قال إن منع التجول سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، موضحا أن القرار اتخذ بعد دراسة الأوضاع الأمنية في مدينة الصدر التي شهدت أحداث عنف على مدى الأيام السابقة. الناطق ذكر أن منع التجول يبدأ في الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة صباحا. يذكر أن قذائف مدافع هاون أطلقت اليوم في اتجاه مجلس مدينة الصدر وأصابت المنازل المجاورة، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر. وصل الفريق الوطني العراقي إلى أثينا اليوم للمشاركة في الألعاب الأولمبية في العاصمة اليونانية. يضم الفريق 48 شخصا بينهم مصارع وسباح ورافع أثقال وعدائان ولاعب جودو ولاعب تايكواندو. يضم الفريق العراقي عنصرا نسويا واحدا، ومن المتوقع أن يحقق لاعب التايكواندو إنجازا في هذه الألعاب. الفريق الوطني العراقي وصل إلى أثينا منطلقا من بغداد على متن طائرة أسترالية. مسؤول الفريق الأولمبي العراقي تيراس أوديشو وصف مشاعر اللاعبين قبل ابتداء هذه الألعاب بالشكل التالي: إنها المرة الأولى التي يشارك فيها بعض اللاعبين في الألعاب الأولمبية، وهم يشعرون بالفخر لوجودهم هنا كي يمثلوا العراق الجديد، وهم سيبذلون قصارى جهدهم. قال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إن الدبلوماسية المفقودة في العراق منذ الأسبوع الماضي ما يزال حيا يرزق وفي وضع جيد. اسم الدبلوماسي هو فريدون جهاني، وكان قد فقد يوم الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى كربلاء لافتتاح القنصلية الإيرانية. وزير خارجية إيران خرازي أخبر الصحفيين اليوم أن وزارته تعكف على متابعة هذا الموضوع أولا بأول، غير أنه لم يعطي أي تفاصيل أخرى عن مكان وجود جهاني. يذكر أن جماعة عراقية مسلحة أسمت نفسها الجيش الإسلامي في العراق كانت قد أعلنت في بيان أصدرته يوم الأحد أنها تحتجز جهاني لأنه يثير الفتنة الطائفية في العراق، غير أن هذه الجماعة لم تهدد بقتله كما لم تعلن أي طلبات أخرى، بل حذرت إيران فقط من التدخل في شؤون العراق. أنكرت الكويت ما ذكر عن قيام عدد من المحتجزين لأسباب أمنية بإضراب عن الطعام احتجاجا على تعرضهم إلى التعذيب. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم. يذكر أن الكويت اعتقلت الشهر الماضي عددا من الأشخاص بتهمة كسبهم أحداثا والتأثير عليهم لإرسالهم لمقاتلة القوات متعددة الجنسيات في العراق. كان محامي عدد من هؤلاء المعتقلين وهو عبد الرحمن الراشدي قد قال يوم السبت إن موكليه سيبدأون إضرابا عن الطعام والشراب حتى ينظم لهم لقاء مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح ليقدموا له مظالمهم. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب توقف ضخ النفط اليوم الاثنين من الحقول الرئيسية في جنوب العراق بسبب أعمال العنف التي تجتاح المنطقة. أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن التوقف جاء بعد تلقي تهديدات من ميليشيا الصدر باستهداف البنى النفطية الارتكازية في المنطقة. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. تقبلوا تحيات ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.